إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ برامجها الصباحية بإعادة مسجلة لبرامجها التي بثت مساء أمس، ونختمها بتقديم نشرة كاملة للأخبار العالمية والعراقية. تستغرق هذه الفترة من البث 5 ساعات من 5 حتى 10 بتوقيت العراق الشتوي، أي من 2 حتى 7 صباحا بتوقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 متر، والموجات القصيرة 25 و31 و41 متر بالذبذبات التالية: 5965 و5985 و7105 و7175 و9695 و11970 و15255 و17740 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. تحية طيبة من زينب هادي لمستمعينا، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 26 من شباط عام 2003، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يؤكد على أن الموافقة على قرار ثاني بشأن العراق ليست بالأمر الضروري، والبيت الأبيض يؤكد على أن كبار القادة العسكريين بمن فيهم الرئيس العراقي سيكونون ضمن الأهداف المشروعة للحرب. وزير الدفاع الأمريكي يقر بأخذ احتمالات حرارة الجو والضغوط النفسية نتيجة بقاء القوات لفترة طويلة والنقاشات في الأمم المتحدة بعين الاعتبار فيما يتعلق بالحرب ضد بغداد. موسكو لا ترى حاجة إلى صدور قرار جديد عن مجلس الأمن، والرئيس الفرنسي يلغي زيارة إلى اليابان بسبب الظروف الدولية، في إشارة إلى زيادة التوتر بشأن العراق. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، إعداد وتقديم ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها جميعا مع باسل الوائلي، برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة جديدة تقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. جولة على الصحافة الأمريكية مع شيرزاد القاضي تتخلل الساعة الثانية، وتناولت اليوم مشروع القرار الجديد المقدم لمجلس الأمن. سنتابع في هذه الفترة مع ناظم ياسين حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، ونستمع فيها إلى حديث مع وزير الزراعة والري في حكومة أربيل حول الإنتاج الزراعي في المنطقة الشمالية واحتمال تأثره بالحرب المقبلة، ونتابع أيضا عرضا لدراسة عن تأثير هذه الحرب على الاقتصاد المصري وأخبار اقتصادية أخرى. سيداتي وسادتي، مع بدء الساعة الثالثة سنستمع إلى تقرير عده محمد إبراهيم حول بدء اجتماعات المعارضة العراقية في أربيل. وخلال الساعة نفسها سيقدم أياد الجيلاني جولة على الصحافة البريطانية التي أشادت في بعض مقالاتها بموقف رئيس الوزراء البريطاني من القضية العراقية. وقبل نهاية هذه الفترة سنكون مع شيرزاد القاضي في إعادة لبرنامج حقوق الإنسان في حلقة تتضمن مقابلة مع مسؤولة شؤون المرأة والطفل في منظمة مراقبة حقوق الإنسان فرع أربيل التي تتابع شؤون المرأة والطفل في الإصلاحيات والسجون والمحاكم، أعزائي المستمعين في ختام استعراض منهاج هذه الفترة، أحييكم وإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يجري اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي عبدالله جولي، يؤكد فيه ضرورة نشر قوات أمريكية بتركيا في إطار الاستعدادات لحرب محتملة ضد العراق. وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان يحض العراق على تدمير صواريخ الصمود 2 تنفيذا لطلب الأمم المتحدة. حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون يعلن توصل المشاركين في ائتلاف يميني على اتفاق في شأن تشكيل الحكومة الجديدة. إلى التفاصيل. أجرى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي عبدالله جول اليوم الأربعاء للتشديد على ضرورة نشر قوات أمريكية بتركيا في إطار الاستعدادات لحرب محتملة ضد العراق. وكالة رويترز أفادت نقلا عن وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن باول أكد خلال المحادثة مع جول الضرورة الملحة لتصويت البرلمان التركي على طلب الولايات المتحدة نشر 62 ألفا من قواتها في تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي. وفي هذا الصدد نقل عن مسؤولين قولهم إن الحكومة التركية طلبت من البرلمان الثلاثاء البحث في الطلب الأمريكي، مشيرين إلى أن المناقشة قد تبدأ غدا الخميس. الوكالة أضافت أن باول هاتف جول خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي في آسيا لحشد التأييد لحرب محتملة ضد العراق. هذا وقد عقد رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم اجتماعا لنواب الحزب في البرلمان في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء لإقناع المعترضين على تأييد الطلب الأمريكي. على صعيد آخر، حظت فرنسا العراق اليوم على تدمير صواريخ الصمود 2 تنفيذا لطلب الأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان قوله الأربعاء إن فرنسا تدعو السلطات العراقية إلى التعاون مع الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بتدمير صواريخ الصمود 2 بحسب تعبيره. دوفيلبان أدلى بهذا التصريح إثر المحادثات التي أجرى في باريس مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني. أعلن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن المشاركين في ائتلاف يميني توصلوا اليوم إلى اتفاق على التوجهات السياسية والتفاصيل الضرورية المتعلقة بتشكيل الحكومة. ولم يوضح البيان الذي أصدره الليكود تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حزب شينوي من تيار الوسط وحزب الوحدة الوطنية اليميني والحزب الديني الوطني. يذكر أن حزب الليكود بزعامة شارون حقق فوزا في الانتخابات العامة التي جرت في 28 من كانون الثاني الماضي، لكنه أخفق في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان الإسرائيلي الكنست. أحزاب الائتلاف توصلت أمس إلى اتفاق عام حول تشكيل الحكومة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه اليوم، كما يتوقع أن يعرض شارون تشكيلة الحكومة الجديدة على الكنست يوم غد. وصل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى قبرص اليوم الأربعاء لبذل مساعٍ جديدة نحو تجاوز الخلافات حول توحيد الشطرين اليوناني والتركي للجزيرة. وفي تصريح أدلى به في أثينا أمس أعرب أنان عن أمله في إمكانية تجاوز هذه الخلافات قريبا، لكنه حذر في الوقت نفسه الزعماء القبارصة الأتراك واليونانيين من أن الوقت ينفد بسرعة إذا لم ينتهزوا الفرصة التاريخية لإنهاء التقسيم المستمر منذ 29 عاما. وأضاف أمين عام المنظمة الدولية أنه سيقدم إلى الزعماء القبارصة الأتراك واليونانيين اليوم الصيغة النهائية لخطة السلام التي وضعتها الأمم المتحدة حول توحيد شطري الجزيرة، لكن تقارير أفادت بأن لكلا الجانبين اعتراضات على الخطة المقترحة، ويبدي القبارص اليونانيون قلقا في شأن بند ينص على السماح ل20,000 لاجئ فقط بالعودة إلى الأراضي التي احتلتها القوات التركية حينما تم تقسيم الجزيرة في عام 1974، فيما يصر زعيم القبارص الأتراك رؤوف دنقطاش على الاعتراف الدولي بمنطقته. من المقرر أن يصل وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إلى بيجينغ اليوم لإجراء محادثات تتركز على كوريا الشمالية. نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر لوسيوكوف صرح اليوم في بيجينغ بأن لدى روسيا والصين من الناحية العملية موقفا ونهجا متطابقين إزاء القضية الكورية الشمالية بحسب تعبيره. وأضاف لوسيوكوف أن هاتين الدولتين تفضلان ما وصفها بالدبلوماسية الهادئة لتوفير إمكانيات التوصل إلى حل سلمي للأزمة الناشئة عن القلق بأن كوريا الشمالية تعتزم استئناف برنامجا لتطوير الأسلحة النووية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومن بينها: الرئيس الأمريكي يؤكد على أن الموافقة على قرار ثان بشأن العراق ليست بالأمر الضروري، والبيت الأبيض يؤكد على أن كبار القادة العسكريين بمن فيهم الرئيس العراقي سيكونون ضمن الأهداف المشروعة للحرب. وزير الدفاع الأمريكي يقر بأخذ احتمالات حرارة الجو والضغوط النفسية نتيجة بقاء القوات لفترة طويلة والنقاشات في الأمم المتحدة بعين الاعتبار فيما يتعلق بالحرب ضد بغداد. موسكو لا ترى حاجة إلى صدور قرار جديد عن مجلس الأمن، والرئيس الفرنسي يلغي زيارة إلى اليابان بسبب الظروف الدولية في إشارة إلى زيادة التوتر بشأن العراق. وتحركات عالمية وأقليمية وعربية تستبق الحرب المحتملة ضد بغداد. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف اليوم بصفحة التطورات على الساحة الأمريكية، حيث أفادت رويترز أن الرئيس جورج دبليو بوش أكد أن الموافقة على قرار جديد من الأمم المتحدة ليست بالأمر الضروري، وأن نزع سلاح العراق فقط هو وحده الكفيل بتجنب نشوب الحرب. وكرر الرئيس بوش أن صدام حسين لم ينزع الأسلحة التي بحوزته، وأعرب عن توقعاته بأن يفي مجلس الأمن بكلمته وأن يصر على نزع أسلحة الرئيس العراقي. ورأى الرئيس بوش أن القرار الثاني سيكون مفيدا، معتبرا أن لا حاجة إلى صدور قرار ثان. وقال البيت الأبيض أن الرئيس صدام حسين وكبار القادة العسكريين سيعتبرون ضمن الأهداف المشروعة في أي حرب. ونقلت رويترز عن آري فلايشر المتحدث باسم البيت الأبيض أن مقار القيادة والسيطرة العراقية تصبح أهدافا مشروعة بموجب القانون الدولي، مضيفا أن المسؤولين عن خوض الحرب لقتل أفراد القوات الأمريكية لا يمكنهم أن يفترضوا أنهم سيكونون في أمان بمن فيهم صدام حسين بحسب تعبيره. من ناحيته نفى الرئيس صدام حسين وجود صواريخ محظورة في العراق، وذلك في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية CBS ستبث اليوم الأربعاء، ونفى مجددا وجود أي صلة بين العراق وتنظيم القاعدة الإرهابي، واستبعد فكرة اللجوء إلى خارج العراق الذي أكد أنه يموت فيه، كما استبعد تدمير آبار النفط العراقية في حال تعرض العراق لغزو أمريكي بحسب ما نقلت فرانس بريس. وفي تصريحات ذات دلالة أعلن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الولايات المتحدة تفضل عدم شن حرب في العراق خلال فصل الصيف، مشيرا إلى المصاعب التي ترافق الاحتفاظ بعدد كبير من القوات في المنطقة لفترة طويلة. وأكد رامسفيلد أن احتمالات حرارة الجو والضغوط النفسية لبقاء القوات لمدة طويلة وانعكاسات ما يجري من مناقشات في الأمم المتحدة ستكون بين الاحتمالات التي ستؤخذ بعين الاعتبار. وفي سياق ذي صلة، وصل الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الوسطى الأمريكية إلى قطر أمس الثلاثاء لتولي مسؤولية مقر القيادة الذي سيدير منه أي حرب محتملة ضد العراق في حال أصدرت واشنطن الأوامر بذلك. ومن المتوقع حسب ما أفادت رويترز أن يلتقي فرانكس مع جيف هون وزير الدفاع البريطاني الذي يزور قطر حاليا. من جانب آخر، نقلت فرانس بريس عن الجنرال إريك شينسكي رئيس أركان الجيش الأمريكي إشارته إلى الحاجة إلى مئات الألوف من القوات الأمريكية لضمان الأمن وتشغيل الخدمات العامة في العراق في مرحلة ما بعد الحرب. وعلى الساحة الأمريكية أيضا، أفادت أسوشيت بريس أن السيناتور الديمقراطي جو ليبرمان المرشح للرئاسة الأمريكية أشار إلى أن تعيين أمريكي لإدارة العراق بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين ستكون خطأ فادحا بحسب قوله. ودعا ليبرمان في حديث أمام مجلس العلاقات الخارجية الإدارة الأمريكية إلى العمل مع الأمم المتحدة لتسمية شخصية دولية تتولى الإشراف على إعادة إعمار العراق. على صعيد آخر، نقلت فرانس بريس عن السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن تأكيده على أنه لا خيار أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن سوى دعم الرئيس بوش حول العراق، مشيرا إلى أن واشنطن ستحصل على الأصوات اللازمة لغزو العراق. على صعيد آخر، نقلت فرانس بريس عن وزير الخزانة الأمريكي جون سنو قوله إن الإدارة ستنفق ما يلزم لكسب الحرب في العراق، لكنهم امتنع عن تأكيد إعداد الرئيس بوش لرزمة من النفقات الإضافية للحرب التي تصل إلى 95 مليار دولار بهدف تقديمها إلى الكونغرس. وفي إطار الاستعدادات للحرب، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأربعاء نقلا عن كبار المسؤولين الأمريكيين ومصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توصلتا إلى اتفاق جديد لاستخدام التسهيلات العسكرية السعودية بشكل موسع في حالة نشوب حرب جديدة ضد العراق. ونقلت رويترز عن الصحيفة أن اتفاق التعاون يتضمن الاستخدام الكامل للقيادة الجوية ومركز القيادة في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرقي العاصمة السعودية الرياض. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يتضمن أيضا السماح للولايات المتحدة باستخدام المطارات السعودية لتنطلق منها طائرات التزويد بالوقود وطائرات الاستطلاع والمراقبة. من جانبها، اعترفت روسيا بأن العراق لا يتعاون تعاونا تاما مع المفتشين عن الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، لكنها تمسكت باتخاذ موقف متشدد من مشروع القرار الأمريكي الهادف إلى تمهيد الطريق لشن حرب ضد بغداد وفقا لما أوردته رويترز. وعن مشروع القرار الجديد، قال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف:
I have the impression that this resolution is somehow disconnected from the realities on the ground, from the inspections.
لدي انطباع بأن مشروع القرار مقطوع الصلة بشكل ما بما يجري على أرض الواقع وبعمليات التفتيش التي تحظى بالتعاون من قبل الجانب العراقي أو بالتقارير التي ستقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لجنة أنموفيك.
ورأى المسؤول الروسي أن الفرصة ما زالت قائمة لتفادي الحرب، وأن الحشد العسكري إضافة إلى الجهود الدبلوماسية وراء قرار العراق بزيادة التعاون مع الأمم المتحدة. إلى هذا أشار هانز بليكس رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة إلى توافر عناصر إيجابية في عملية التعاون العراقية، لكنه استبعد مسألة التباحث مع العراق حول صواريخ الصمود المحظورة. وعلى الصعيد الإقليمي، نقلت فرانس بريس أن الحكومة التركية أرسلت طلبا إلى البرلمان للسماح بنشر قوات أمريكية تصل إلى 62 ألف جندي للمشاركة في أي حرب محتملة مع العراق. وقالت وكالة الأنباء أن الحكومة طلبت أيضا من البرلمان الموافقة على إرسال قوات تركية إلى شمال العراق غير الخاضع لسيطرة الحكومة المركزية، والذي تنتاب أنقرة الشكوك من طموحاته الانفصالية. وقالت رويترز أن البرلمان التركي سيناقش المسألة يوم غد الخميس. وقد انتقد بعض الخبراء العسكريين الاتفاق التركي الأمريكي، كما تحفظت عليه بشدة بعض الأصوات الكردية بسبب ما تردد عن موافقة الولايات المتحدة على دخول أكثر من 60 ألف جندي تركي إلى شمال العراق في حال شن حرب ضد بغداد. مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووافانا بالتقرير التالي.
وافقت الحكومة التركية من حيث المبدأ على الاتفاق الخاص بتمركز القوات الأمريكية في تركيا رغم بقاء بعض التفاصيل بدون حسم نهائي. وانتقد الجنرال ويسلي كلارك القائد الأعلى لقوات حلف الناتو سابقا هذا الاتفاق على أساس أنه قد يؤدي إلى مواجهات بين الأكراد والأتراك.
إن الاتفاق على السماح بدخول القوات الأمريكية العراق من تركيا والموافقة على مشاركة قوات تركيا في عملية الغزو المحتملة لإقامة منطقة محمية في شمال العراق بهدف منع تدفق النازحين إلى تركيا، وقيام تركيا بدور النشط في عملية نزع سلاح الميليشيات الكردية وتقرير من سيحمي آبار النفط في كركوك والموصل والمشاركة في قرارات مستقبل العراق بعد صدام حسين، كل هذه القرارات ستؤدي إلى صدامات مع الأقلية الكردية.
ويقول دكتور بولنت علي رزا رئيس القسم التركي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الأتراك يطالبون بنشر أكثر من 60 ألف جندي تركي في شمال العراق، كما يطالبون بضمانات أمريكية لجمع الأسلحة التي قد يحصل عليها الأكراد في سياق الحرب المحتملة القادمة.
الولايات المتحدة تريد أن تستخدم القوات الكردية في الغزو المحتمل ضد صدام حسين، وهناك اعتقاد بأن الكرد حصلوا على بعض الأسلحة وسيحصلون على أسلحة أخرى، ويقول الأتراك الآن إن هذه الأسلحة قد تستخدم ضدهم بأن تصل إلى أيدي حزب العمال الكردي، ويطالب الأتراك أولا باخطارهم بنوع الأسلحة التي سيحصل عليها الكرد، وثانيا بضمانة أمريكية لجمع هذه الأسلحة بعد انتهاء الغزو. وأشك أن الولايات المتحدة ستتمكن من ضمان استعادة كل سلاح سيعطى للكرد قياسا على ما حدث مع الثوار الأفغان.
وقال مايك أماتاي من المعهد الكردي في واشنطن لإذاعتنا إن الأكراد سيقاومون ذلك.
يمكنني أن أؤكد لك أن الأكراد سيقاومون أي تدخل تركي انفرادي في منطقتهم، وصحيح أنهم لن يتمكنوا من الصمود أمام زحف الدبابات وطلعات الطائرات، ولكنهم سوف يقومون بشن حرب عصابات مكلفة لتركيا، ولن تنحصر في العراق فقط بل ستمتد إلى كل المدن داخل تركيا، ولذلك أعتقد أن تركيا سترتكب خطأ كبيرا إذا فعل ذلك.
وأضاف مايك أماتاي إن الاتفاق التركي الأمريكي سيمثل انتكاسة جديدة للشعب الكردي.
There's a sense that this betrayal would be even more
هناك شعور عام بأن خيانة الشعب الكردي ستكون هذه المرة أكبر من الخيانات التي حدثت في عام 91 و96 بل حتى في عام 75، لأنه في السابق لم يكن الأكراد يتمتعون بحكم ذاتي كما هو حادث الآن، وهي تجربة فريدة حقق الأكراد من خلالها إنجازات كبيرة في حكم أنفسهم، ولذلك فإن الاتفاق الأمريكي الكردي سيدمر التجربة الديمقراطية، وهي بلا شك صدمة كبيرة لا يمكن تصديقها.
أما الدكتور بولنت علي رضا فأشار إلى تخوف الأكراد من التدخل الإيراني.
يقول الكرد إن التدخل التركي قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية أخرى، ويقصدون تحديدا إيران، ويقال إن فرقة بدر قد تسللت بالفعل إلى داخل العراق، وقد تضطر إيران إلى إدخال بعض قواتها إلى العراق لموازنة تواجد القوات التركية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن قوات صدام حسين ستحارب القوات الأمريكية وأن القوات البريطانية ستهبط بالمظلات، وذلك بالإضافة إلى تواجد قوات تركية وإيرانية، فإن كل ذلك يعني أنه سيكون هناك فوضى كبيرة بعد بدء الحرب.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أما مراسل الإذاعة في إسطنبول جان لطفي فقد لحق التطورات على الساحة التركية في التقرير التالي.
اجتمع رئيس الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان اليوم بأبرز أعضاء الحكومة التي شكلها حزب العدالة والتنمية في جلسة طارئة واستثنائية لمناقشة مختلف القضايا الرئيسية التي تهم البلاد، وفي مقدمتها تعاون تركيا مع أمريكا في حال حدوث أي مواجهة عسكرية بين بغداد وواشنطن. وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء التركي عبد الله جول وناهبه محمد علي شاهين ووزير الاقتصاد التركي علي بابجان ووزير الدفاع التركي وجدي جونيل. وقال أردوغان للصحفيين إنه سيحث أعضاء حزب العدالة والتنمية بالتصويت لصالح قرار البرلمان التركي والذي يقضي بالموافقة على نشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية. وقال أردوغان إن المجلس سيجتمع اليوم للتصويت على مشروع القرار، مشيرا إلى إمكانية عقده يوم غد. من ناحية ثانية، نقلت شبكة CNN تركيا المستشار الأمن القومي التركي إن تركيا قد أغلقت السفارة التركية في بغداد ونقل الدبلوماسيين الأتراك وعوائلهم إلى تركيا في أول إشارة إلى إمكانية صدور القرار قريبا من المجلس التركي. وعلى صعيد آخر، قال المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية يوسف بلوج إنه ليس لدى الإدارة التركية أي خطة سرية أو نية سرية بالاستيلاء على المدن العراقية أو استثمار واستغلال الحملة العسكرية الأمريكية المحتملة على العراق لتنفيذ خطط سرية خاصة يتعلق بالعراق، مشيرا إلى أن سياسة تركيا تجاه العراق ترتكز في المحافظة على وحدة الأراضي العراقية. ووجه بلوش تحذيرا إلى الأحزاب السياسية الكردية في شمال العراق إلى أن تتجنب تصعيد التوتر بين تركيا والفصائل الكردية، وأن تتجنب بحذر الإيحاءات المتعلقة بدور الجيش التركي في الترتيبات الاحتياطية الوقائية المتخذة لأغراض إنسانية والمتعلقة بالتخطيط والتحضير للتعامل مع الحالات الطارئة المحتملة أثناء الحرب. ودعا المتحدث السياسيين الأكراد إلى عدم اللجوء إلى لغة التهديدات والضغوط والتي تؤدي إلى زعزعة أمن الدول الإقليمية المجاورة في المنطقة، وفي محاولة لتخفيف التوتر بين الطرفين والذي تصاعد أثر تصريحات المسؤولين الأكراد والأتراك المتبادلة من الطرفين. قال بلوج إن سياسة تركيا تجاه العراق تؤكد على احترام دول الجوار وحقوق شعبه وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومشيرا إلى إنهم يواصلون مشاورتهم ومباحثاتهم مع حليفتهم الاستراتيجية في حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة الأمريكية بما يحفظ لتركيا مصالحها الوطنية والقومية في المنطقة. وحتى بلوج في نفس الوقت المسؤولين والسياسيين الأكراد بعدم تصعيد وتحريك المسؤولين الأتراك واستثمار العملية العسكرية في وقت تتسارع فيها وتيرة الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة باتجاه نشوب حرب محتملة في العراق. وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أن المباحثات الأمريكية التركية تتواصل بصورة جيدة، وأن المفاوضين الأمريكيين والأتراك اقتربوا من التوصل إلى اتفاق حول المواضيع السياسية والاقتصادية والعسكرية المتداولة بين الطرفين. والمطالب الأمريكية من تركيا والذي من شأنه أن يمهد الطريق نحو سماح للقوات الأمريكية بالتمركز في الأراضي التركية. وأشار مستشار وزارة الخارجية التركي أوغور زيار إلى احتمال انتهاء المفاوضات الأمريكية التركية هذا اليوم وإلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي كما يأمل المسؤولين الأمريكيين، ومشيرا إلى أنه في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي هذا اليوم فإن ذلك سيعني إن أمريكا قد وافقت بنسبة 90% على الشروط والمطالب التركية. وفي السياق ذاته اجتمع السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون بمستشار الخارجية التركية أوغور زيال ومساعده دينيس بولوكباشو، وشارك في الاجتماع مستشار الخارجية الأمريكية ماريسيا لينو، واستغرق الاجتماع لمدة 3 ساعات متواصلة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي يشار ياقش تعليقا على التصويت المحتمل في البرلمان التركي، قال فيه بأن الجانبين قريبين من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المطالب السياسية والعسكرية والاقتصادية، ومؤكدا إلى إمكانية عقد المجلس التركي اجتماعا خلال هذا الأسبوع للمصادقة على مشروع قانون نشر القوات الأمريكية في تركيا. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ومن صلاح الدين في شمال العراق، أفاد تقرير لفرانس بريس أن فصائل المعارضة العراقية بدأت اجتماعاتها اليوم الأربعاء فيما ألقت المخاوف من تجاوز الإدارة الأمريكية لها بظلالها على تفاؤل الفصائل بقرب نهاية صدام حسين. ويحضر الاجتماعات زلماي خليل زاد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراقيين الأحرار. وفي إطار التحركات الدولية إزاء الحرب المحتملة، ذكرت رويترز أن كندا وزعت خطة توفيقية تمنح العراق بموجبها حتى 28 من الشهر المقبل لإظهار الامتثال لمطالب الأمم المتحدة بنزع أسلحته أو مواجهة احتمالات الحرب. وفي طوكيو أعلنت السفارة الفرنسية صباح اليوم أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ألغى الزيارة التي كان سيقوم بها إلى اليابان في شهر آذار المقبل بسبب الوضع الدولي، وذلك في إشارة واضحة إلى تصاعد التوتر المحيط بالأزمة العراقية كما تقول فرانس بريس. ونقلت فرانس بريس عن رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي أن اليابان تنظر في مسألة إفادة مبعوث إلى العراق للمساعدة في إيجاد حل لأزمة الأسلحة. وذكرت رويترز أن الرئيس المكسيكي فايسن فوكس عرض تأييد بلاده لقرار معدل جديد يتصف بالصرامة حول العراق، فيما يعد ليونة في موقف المكسيك إزاء التوجه الأمريكي. ودعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والعاهل الأردني عبدالله الثاني العراق إلى التعاون مع المفتشين عن الأسلحة بعد لقاء جرى بين الزعيمين في لندن بحسب أسوشيتد بريس. ومن كوالالمبور نقلت فرانس بريس عن رئيس وزراء ماليزيا ماهاتير محمد أن أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي حثوا العراق على التعاون التام مع المفتشين التابعين للأمم المتحدة، مضيفا أن الاجتماع غير الرسمي ناقش استخدام النفط كسلاح لتفادي الحرب ضد العراق بحسب قوله. وفي الإطار الإسلامي أيضا نقلت فرانس بريس في تقرير لها من الرياض أن السعودية لا تجد سببا يدعو إلى عقد قمة طارئة لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول العراق والذي دعت إليه قطر. وفيما أبلغ العراق الجامعة العربية أنه سيشارك في اجتماع القمة بحسب ما أوردت فرانس بريس، لم تجد الكويت مبررا لطلب العراق تأجيل القمة العربية. التفاصيل في التقرير التالي من سعد المحمد مراسل الإذاعة في الكويت.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح الأحمد أن الكويت لا ترى ضرورة في تأجيل القمة العربية القادمة التي من المقرر عقدها أوائل مارس المقبل، وإن الطلب العراقي الداعي إلى تأجيلها غير مبرر، فهذه القمة ليست طارئة أو مقررة سلفا. ونوه الشيخ صباح في تصريحات صحفية أن لا علاقة للكويت بالضربة العسكرية المرتقبة على العراق، مشددا على أن الجيش الكويتي لن يشارك في عمليات عسكرية في الحرب القادمة، كاشفا في الوقت نفسه أن القوات الأمريكية ستنطلق من كل الدول وليس الكويت فقط، مضيفا إذا كانت هناك دولة قادرة على أن تمنع القوات الأمريكية من عدم ضرب العراق فإنه يسعدني سماع ذلك. عن وجهة نظر الكويتية في الطلب العراقي بتأجيل القمة العربية، يقول المستشار السياسي لصحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي
في الواقع دولة الكويت وعدة دول عربية أخرى تصر على ضرورة عقد القمة العربية في موعدها، خاصة وأنه حصل جدل استثنائي حول القمة العربية الموعودة مع أنها ليست قمة استثنائية. وكان آخر دلائل هذا الجدل وهذا اللغط هو الخلاف المفتعل حول موعد القمة المطالب تأجيلها لكل منهم منطقه وأهدافه من وراء هذا المطلب. إلا أن النظام العراقي عندما يقول بضرورة التأجيل لمدة أسبوعين فهو يحاول على الأرجح الإسهام في زيادة الإرباكات على الساحة العربية، وكأنما هي في حاجة إلى مزيد من الإرباك ومن اللخبطة. وإعلام النظام العراقي في هذه الفترة يتحدث عن الصف العربي والتضامن العربي، ولكن بشرط أن يكون هذا الإجماع يخدم مصالحه بالذات. وفي الوقت نفسه لم تقدم بغداد وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ما يوحي بأنها جادة في تطبيق أي قرارات عربية فضلا عن القرارات الدولية بالطبع. وبالتالي فإن المطالبة بتأجيل المؤتمر والتي تضاف إلى الخلافات الحاصلة في كوالالمبور في اجتماعات عالم الانحياز والمؤتمر الإسلامي، هذه المطالبة قد تزيد في حدة التباين في المواقف العربية، ومن دون أن يكون في المقابل أي مكسب عمل العربي المشترك أو للقضايا العربية الحقة. لذا فإن عقد القمة العربية في موعدها على الأقل سيكون نوعا من الاستمرارية في العمل العربي ومن الثبات على الأقل ضمن حد أدنى معقول.
وكان الشيخ صباح قد نوه على أن الحرب على العراق لن يوقفها إلا معجزة من الداخل وإنها توشك أن تقع. ورغم تأكيداته على أنه متفائلا دائما، إلا أن الشيخ صباح قد استبعد أن تكون هناك معجزات في القمة العربية المقبلة من شأنها إلغاء خيار الحرب. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وينقل مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب أن العاصمة المصرية اتخذت الاحتياطات اللازمة تحسبا للحرب. إلى التفاصيل.
تزايدت دقات طبول الحرب هنا في القاهرة، وأكد الأمين العام لجماعة الدول العربية عمرو موسى أن الوضع في المنطقة غير مطمئن وأنها قد تواجه حربا في ظرف أيام، وأضاف أن الدبلوماسية العربية تعمل لآخر لحظة لتفادي هذه الحرب، مطالبا بضرورة التنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية، ومشيرا إلى أنه ليس من المصلحة أبدا شن حرب في المنطقة أو القيام بعمل عسكري ضد بلد عربي، موضحا أن الدبلوماسية العربية تعمل بشكل دؤوب في السر والعلن لتجنب هذه الحرب ضد العراق، إلا أن الوضع شديد الدقة والخطورة وغير مطمئن على حد تعبيره. ومن جهته أكد وزير الداخلية المصرية حبيب العدلي أن أجهزة الأمن المصرية اتخذت احتياطاتها تحسبا للأثار المتوقعة لاحتمال تعرض العراق لهجوم عسكري، وقال أن الكثير من عائدات البلاد ستتأثر نتيجة وقوع هذه الحرب. وحذر العدلي من اندساس البعض في أوساط المتظاهرين للإخلال بالأمن والإضرار بالمصالح المصرية، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي اعتراض على المظاهرات المنظمة. وقد تظاهر أمس نحو 20,000 طالب في القاهرة مناهضين للحرب، فيما تعد القوى السياسية المصرية لتظاهرة ضخمة غدا أطلق عليها تظاهرة المليون. وقد صرحت سلطات الأمن بالسماح بهذه التظاهرة الاحتجاجية ضد الحرب على العراق في استاد القاهرة الدولي. حول هذه الأجواء واحتمالات اندلاع الحرب التقينا والكاتب الصحفي المصري كرم جبر مدير تحرير مجلة روزا اليوسف المصرية، والذي علق قائلا:
أنا رأيي منذ بداية الأزمة أن الأزمة تتجه ناحية الحرب أكثر من اتجاهها ناحية التسوية السلمية، وإن كل الوقت اللي فات في إجراء يعني مباحثات سلمية كان الهدف منه إنه كل طرف من الأطراف بيرتب حساباته اللي بتمشي في اتجاه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية علينا أن نجيب على سؤال هام جدا: لماذا جاءت أمريكا إلى منطقة الخليج؟ هل جاء انشأت من اجل البترول وهي تحصل على البترول بضمانات وتسهيلات كبيرة ولا مشكلة في حصولها عليه، هل جاءت كما تقول لإحلال الديمقراطية في المنطقة؟ وهناك مناطق كثيرة جدا جدا في العالم احوج بالديمقراطية الامريكية من منطقة الشرق الاوسط، لماذا جاءت امريكا؟ امريكا انا في رأيي الخاص انها جاءت الى منطقة الشرق الاوسط لوضع المسمار الاخير في نعش نظام صدام حسين. امريكا تريد ترتيبات معينة في المنطقة خاصة بالتسوية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، خاصة باحلال الديمقراطية بالنسبة لبعض الانظمة، خاصة بحاجات كتيرة جدا جدا، ترتيبات سيتم الاعلان عنها في المستقبل. هي بترى ان وجود صدام حسين في هذه المنطقة بالذات بيعوق خطة التحرك الامريكي. انا رأيي ان امريكا جاءت الى المنطقة من اجل القضاء على صدام حسين، ولن تنتهي الازمة لا بنزع اسلحة العراق الشامس ولا بتسوية سياسية ولا خلافه، ولكن الازمة تنتهي في حالة واحدة هي القضاء على الرئيس العراقي. علينا ان نواجه الكلام ده بموضوعية ونرصد كل المؤشرات اللي خرجت من واشنطن منذ بداية الأزمة وكلها ماشية في سكة أن البديل الوحيد هو القضاء على صدام حسين.
يعني إذا تعتقدون بالفعل أن الحرب قد باتت بين قوسين أو أدنى؟
احتمالات الحرب أكبر بكثير جدا 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 من احتمالات التسوية السلمية. اللي بيحصل على صعيد التسوية السلمية هي استنفاذ فرص تمهيدا لساعة الصفر. الرئيس العراقي صدام حسين يعلم ان الحرب قادمة، بيحاول يقدم تنازلات وتسهيلات كبيرة، لكن انا رأيي الخاص انها كلها تسهيلات وتنازلات غير مجدية. حتى لو تخلص من اسلحة الدمار الشامل، حتى لو تعاون مع المفتشين، هو بيتخلص. يعني الولايات المتحدة بتعتمد منطق انه بيد صدام حسين التخلص من اسلحة الدمار الشامل وليس بيد امريكا. وحين تأتي ساعة الصفر، الخطوة الأساسية والجوهرية هي القضاء على صدام حسين.
وإلى ذلك فقد أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية استكمال الاستعدادات لاستقبال القمة العربية العادية والتي ستعقد يوم السبت المقبل فيما يعقد غدا في مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماع الوزراء الخارجية العرب. وقد أعلنت الأمانة العامة لجماعة الدول العربية أن العراق قد بعث بمذكرة رسمية مساء أمس يعلن فيها مشاركته في اجتماعات القمة العربية العادية العاجلة السبت المقبل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفيما يتعلق بقصف الأهداف العراقية، نقلت رويترز وفرانس بريس عن مصادر الجيش الأمريكي أن الطائرات الأمريكية البريطانية هاجمت وللمرة الثالثة يوم الثلاثاء نظاما صاروخيا متنقلا مضادا للطائرات قرب مدينة البصرة في جنوب العراق. مستمعي الكرام، ستستمعون إلى تفصيلات أكثر حول اجتماعات فصائل المعارضة العراقية في أربيل ضمن فقرات البرنامج لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يقدم إليكم بصحبة زينب هادي عرضا لما كتبته الصحف العربية عن القضية العراقية اليوم الأربعاء. وأولا نقرأ عليكم بعض أبرز العناوين.
بوش يرفض عرض صدام بمناظرة على الهواء، وبليكس يقول إن بغداد أبلغتنا بالعثور على 100 وثيقة وقنبلة كيميائية. السلطات العراقية سلمت الدروع البشرية قوائم بأماكن انتشارهم. مهندس عراقي في محطة للكهرباء: إذا بدأ القصف سأذهب إلى بيتي، ولكن يمكن للأجانب أن يبقوا إذا أرادوا. أحمد الفهد للشرق الأوسط: بيان وزراء الخارجية العرب مشكوك في شرعيته. نشطاء سلام إسبان يحتلون سفارة بلادهم المغلقة في بغداد. بغداد: بريماكوف لم يثر مع صدام موضوع اللجوء السياسي. وانفجار في بئر نفطية في كركوك.
بغداد تعلن اختراقات بنزع الأسلحة، وبليكس يعتبرها إيجابية. شخصيات عراقية تدعو القمة العربية لإقناع صدام بالتنحي. عوائل عربية تنزح من الموصل وبغداد إلى كردستان تفاديا للضربة. جاسوس أمريكي للعراق ينجو من الإعدام.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في بيروت علي الرماحي وفانا بالتقرير الصوتي التالي عن القضية العراقية كما تناولتها صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة السفير يكتب مصطفى الحسيني قائلا: الأرجح أن لا يثبت أن العراق يملك أي من أسلحة الدمار الشامل، لكن هذا لن يكون نهاية ما أصبح يعرف بالأزمة العراقية، ليس فقط لأن القوتين الدوليتين الولايات المتحدة وبريطانيا لن تسلم بنتيجة من هذا القبيل، بل لأن وراء اتهام العراق بذلك مآرب أصبحت معروفة ولن تضحي بها حتى أمام الحقائق. يستطرد الكاتب بالقول: لا يعني هذا أنه لا مفر من الحرب، فما زالت هناك إمكانية لنزع فتيل الحرب، وقد تكون هذه الإمكانية هنا عند من سيتعرضون لأهوال الحرب أكثر من هناك. يضيف مصطفى الحسيني: ستتوفر إمكانية نزع فتيل الحرب هنا لو أن القوى المعترضة عليها أقرت بأنه بغض النظر عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، فإن سلاح الدمار الشامل الأخطر في العراق هو نظام الحكم الجاثم عليه منذ ما يزيد على 3 عقود، فهو أي هذا النظام ليس خطرا على أمن الولايات المتحدة والسلام العالمي كما يدعي دعاة شن الحرب، بل أنه بداية خطر على العراق وشعبه، وهو خطر مقيم في العراق والمنطقة منذ عقود. يختم مصطفى الحسيني في السفير. علي الرماحي، بيروت.
نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عدة مقالات وآراء تناولت القضية العراقية اليوم. فقد تساءل رئيس تحريرها الصحفي السعودي عبد الرحمن الراشد في عنوان مقال له: هل في الاستسلام رجولة؟ الراشد أشار إلى أن أمام الرئيس العراقي صدام حسين حلين: إما أن يستسلم ويذهب إلى بلد آخر معززا مكرما، أو أن يخوض معركة باتت نتائجها معروفة، إذ أنها ستلحق أضرارا بالشعب العراقي.
استغرب الكاتب اللبناني سمير عطلة من أن القرار ما يزال في يد بغداد، وذلك بعد مرور 12 سنة على احتلال الكويت وما عقبه من حصار وعقوبات اقتصادية. عطلة اعتقد أن الرئيس العراقي صدام حسين وحده يستطيع أن يرد الحرب وأن يعيد 200,000 جندي أمريكي إلى قواعدهم، كما يمكن لصدام فقط أن يضمن تنفيذ مطالب كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس حول نزع الأسلحة العراقية حسب ما جاء في الشرق الأوسط.
قارن الكاتب الكويتي أحمد الربعي القمة العربية المرتقبة بجمرة تتقاذفها الأيدي، وذلك بسبب الإشكالات والانتقادات التي شهدها اقتراح الرئيس المصري حسني مبارك بعقد مثل هذا الاجتماع. فبدلا من كلمات الشكر والتقدير على اهتمام مصر بالوضع في المنطقة، سمع مبارك عكس ذلك إلى حد أن مسؤول عربي وصف القمة المقترحة بأنها مؤامرة أمريكية لتبرير العدوان ضد العراق، حسب ما جاء في الصحيفة.
وانتقد الكاتب العراقي خالص شلبي في مقال نشر في الشرق الأوسط المعارضين العراقيين. شلبي اعتبر أنهم يراهنون بحسب رأيه على الولايات المتحدة أن تمنحهم من دمار العراق ديمقراطية لامعة بختم أمريكي.
الصحفي المصري رضا هلال من جهته اتهم الولايات المتحدة في مقال كذلك نشر في الشرق الأوسط بأنها تحاول بناء قضية الحرب بالتعذر بامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. وأشار هلال بهذا الخصوص إلى أن ليس العراق وحده الذي يحوز تلك الأسلحة في العالم أو حتى منطقة الشرق الأوسط.
عبد الهادي بوطالب اعتبر في مقال في الشرق الأوسط اللندنية أن سياسة الولايات المتحدة ترسم للعالم خرائط جديدة، وذلك بالرغم من الفرق الكبير بين حجم التأييد الذي ظفر به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عام 91 والحجم المحدود الذي ظفر به ابنه في الحرب المنتظرة ضد العراق.
أما السيد ولد أباه فقد حلل في الشرق الأوسط اللندنية مواقف الأطراف المعنية بالقضية العراقية بما فيها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حركة احتجاج الشعب والرسمي على الحرب لن تحول دون اندلاعها.
مراسلنا في الكويت سعد المحمد عد مطالعة للشأن العراقي في الصحف الكويتية والسعودية.
يقول جينان الغامدي في الوطن السعودية إن موافقة بعض الدول على الطلب العراقي لتأجيل موعد القمة العربية تبدو منطقية، ومثل ما قال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع فالقمة ستجتمع لموضوع واحد وهو موضوع العراق، فكيف تجتمع وتقرر وهو غائب؟ هذا الكلام وعلى حد قول الكاتب الذي قاله الشرع بعد أن أعلنت سوريا تأييدها للطلب العراقي فتبعتها لبنان واليمن، وعلى الفور ردت مصر بأن القمة ستعقد في موعدها بمن حضر، وتبعتها الأمانة العامة للجامعة العربية وأعلنت أن القمة ستعقد في مطلع مارس في شرم الشيخ على الرغم من كل التحفظات. ويخلص الكاتب إلى القول إذا لم تخرج القمة بشيء مفاجئ أو فاعل يبررها فعليها على الأقل أن تتخذ قرارا جريئا بحل الجامعة العربية وأن تدع الخلق للخالق، يختم جنان الغامدي في الوطن السعودية. وفي نفس الموضوع يقول خير الله خير الله في الرأي العام الكويتية لا شك أن العمل على تجنب الحرب سيظل الحاجز الأول لكل عربي، ولكن يفترض في هذا الحاجز أن لا يلغي البدائل خصوصا إذا تبين أن لا سبيل لإقناع أمريكا بالتخلي عن خططها العسكرية. ففي النهاية فإن الوقوف ضد الحرب لا يعني أن يقف العالم العربي مكتوفا لا حول له ولا قوة، وإذا كانت من مهمة للقمة العربية المقبلة فيجب أن تكون في وضع خطة للتعاطي مع الوضع في حال حصول تغيير في العراق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
وكرست صحيفة الحياة اللندنية هي الأخرى عدة مقالات للقضية العراقية، فقد كتب رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافع مقالا عن طبيعة الحرب المرتقبة ضد العراق تساءل فيه أهي حرب على صدام أم على القانون الدولي. الكاتب المصري عاد إلى الأذهان أن رأي العام في دول تقوم على الديمقراطية وحكم القانون يدرك دلالة القاعدة القانونية التي تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أما الإجراءات القانونية الخاصة بمحاكمة العراق فلا تتوافر فيها أبسط قواعد العدالة، حسب ما قال الكاتب المصري موضحا أن قرار مجلس الأمن رقم 1441 ينص على أن عراق صدام مذنب حتى تثبت براءته.
أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة الأخوين بالمغرب محمد عبد العزيز ربيع اعتبر في مقال في الحياة اللندنية أن السبب في تأجيل الحرب على العراق يعود أساسا إلى الموقف الأوروبي المعارض وتقارير رئيسي لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل هانز بليكس ومحمد البرادعي. ورأى ربيع أن تأجيل بداية الحرب يشير إلى أن أمريكا خسرت الجولة الدبلوماسية التي كان من المفروض أن تقنع غالبية ذات الرأي العام العالمي بضرورة دعم خطط الحرب الأمريكية. وفي الوقت نفسه فإن الكاتب المغربي لاحظ أن الموقف الأوروبي يفتقد الإجماع، وأن هناك دولا داخل الاتحاد الأوروبي تقف إلى جانب أمريكا فيما يخص كيفية حل القضية العراقية، وفي مقدمتها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا حسب ما جاء في الحياة اللندنية.
الكاتب العراقي المقيم في بريطانيا عارف علوان قدم تصوره للمعارضة العراقية والتناقضات التي تمزقها وموقف الولايات المتحدة إزاءها. فقد أشار علوان إلى أن الدكتور أحمد الشلبي قائد المؤتمر الوطني العراقي يحلم بتولي رئاسة أول حكومة بعد صدام حسين، لكن الشلبي ليس الوحيد في هذا، إذ يزاحمه على الحلم آلاف المعارضين من كبار القوم وصغارهم وقديمهم وجديدهم، حسب ما قال علوان في الحياة اللندنية.
الكاتب اللبناني فايز القيس كتب في صحيفة الحياة مقالا عن نتائج القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي واحتمال انعقاد قمة عربية في القاهرة، علما أن القضية العراقية مطروحة على بساط البحث في كلا الاجتماعين. المقال أشار إلى أن فرنسا وألمانيا أطلقتا تحذيرا أثناء القمة الأوروبية من الحرب المنتظرة على العراق. أما القمة العربية الموعودة فقد رأى الكاتب أن عليها أن تتخذ مواقف واضحة غير ضبابية للدفاع عن الأنظمة حسب ما جاء في الصحيفة اللندنية. كما تناول الكاتب اللبناني زهير قصيباتي هو الآخر موضوع القمة العربية وطلب بغداد بتأجيلها.
نشرت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن افتتاحية اعتبرت فيها أن العراق محق في رفضه لتدمير صواريخ الصمون 2 طالما أنه لا توجد لديه ضمانات بعدم شن عدوان عليه. وتابع المقال أنه إذا اندلعت الحرب فلا أحد يلوم القيادة العراقية لو مارست حقها في الدفاع عن النفس واستخدام صواريخ الصمود أو غيرها بحسب القدس العربي.
المقال الأخير الذي نعرض له اليوم نشر في صحيفة الزمان اللندنية عن المهمة السرية التي أناط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف بتنفيذها في العراق. الصحيفة أشارت إلى الجهود الحثيثة التي بذلها للعثور على حل سلمي يجنب العراق الضربة العسكرية الأمريكية الدولية في أزمة الكويت عام 1990، لكنه لم يفلح في ذلك. وتساءلت الصحيفة هل ستنجح جهوده هذه المرة؟
مستمعينا الأعزاء، في نهاية هذا العرض إليكم تقريرا أعده مراسلنا في القاهرة أحمد راجب عن القضية العراقية في صحف مصرية صادرة اليوم. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
قال إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية في مقاله المنشور اليوم: جاءت لحظة مواجهة الذات، ففضل بعض الأشاوس أن يدفنوا رؤوسهم في الرمال متحدثين باللغة نفسها التي أوصلتنا إلى الحد الذي دفع بعضهم في الغرب إلى أن يقولوا إن العرب أمة من الفئران. وإذا كيف تكون الأزمة في قلب المنطقة ولا يتحرك المسؤولون عنها؟ وإذا تحركوا ففي الاتجاه المضاد ولإفساد أي خطوة قد تتفادى الكارثة. ومضى إبراهيم نافع يقول: ما كنا نخشاه يبدو أنه يحدث الآن، ففي ظل تفاقم أزمة بغداد واشنطن عملت الآلة العسكرية الإسرائيلية على حصار وقتل الفلسطينيين. ومضى إبراهيم نافع يقول: ما كنا نخشاه يبدو أنه يحدث الآن، ففي ظل تفاقم أزمة بغداد واشنطن عملت الآلة العسكرية الإسرائيلية على حصار وقتل الفلسطينيين في جريمة يومية ترتكب بعيدا عن الأعين. فهل هناك جريمة يرتكبها هؤلاء أبشع من هذه؟ لقد أوقفوا من قبل انتفاضة الفلسطينيين بغزوهم للكويت، والآن يكملون المسيرة لصالح إسرائيل على حد تعبيره. واختتم مقاله بالقول: إذا كان هؤلاء جادين في موقف عربي موحد فعليهم أن يدركوا قبل فوات الأوان أن القادم أصعب، وأن خداع الرأي العام لن يثمر ثماره إلى ما لا نهاية. وفي صحيفة الأخبار تساءلت الصحيفة المصرية في افتتاحيتها: هل بدأ العد التنازلي لضرب العراق؟ وتساءلت: لماذا كل هذه القوى الكونية التي تحشدها أمريكا لضرب دولة من دول العالم الثالث أنهكتها الحروب ومغامرات نظام الحكم فيها؟ وقالت كان الله في عون شعب العراق ولا عزاء للقائد الضرورة صدام حسين، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.